هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. سليماني والطريق إلى فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة علياء صالح، وفيها سنكون مع العضو في التجمع الطبي الديمقراطي رأفت أبو مريم. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين. سيكون معنا اليوم الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وبعد ذلك سنكون مع فقرة مع الشهداء، وسنتعرف على شهيد آخر من شهداء التحرير والمقاومة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مغبة أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وناشد ذوي الأطفال المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية سرعة التحرك للضغط الفاعل على الاحتلال لوضع حد للكارثة المحققة التي تهدد مشافي القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يقف حائرا عاجزا أمام طفلته المولودة لتوها والتي أدخلت على عجل إلى قسم العناية المركزة في حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي بغزة. فالرضيعة هذه تحتاج إلى أدوية لا يتوفر معظمها داخل المشفى الحكومي، وهو أمر قد يفرض على الرجل أن يلجأ قسرا لشراء العلاج باهظ الثمن من الخارج لإنقاذ طفلته.
الأطفال ما إلهم دعوة في أي شيء ولا إلهم زم في أي حاجة، إنهم يطلعوا لهم نوفر لهم كل شيء. مش كل واحد يعني أبو طفل قادر يجيب ويعمل يسوي، إنه يجيب لها علاج، يجيب لها أدوية، يجيب لها حليب، يعني صعب الأمور شوية.
نقص أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لحياة معظم هؤلاء الأطفال يبدو الكابوس الأخطر الذي يلاحق الأطفال الخدج وحتى عائلاتهم، ناهيك عن نقص الحليب العلاجي غير المتوفر أصلا في القطاع. هنا تتعالى النداءات للعالم ومنظماته من أجل التحرك لإنقاذ أطفال غزة الذين يهددهم الحصار الإسرائيلي بالموت المحقق.
نتمنى من كل الناس في العالم توقف مع غزة ومع أطباء غزة ومع أولادنا مع أطفالنا، يعني يحاولوا يعني يساعدونا بغزة بكل الإمكانيات. إحنا مش هنقدر نطلع نسافر في أولادنا برا، فالأطباء بحاولوا يبذلوا أكبر مجهود هنا بأقل الإمكانيات لأنه ما في طلوع برا.
وبينما تغيب آفاق الحلول العاجلة، تحذر وزارة الصحة بغزة من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ما لم يتم تدارك الموقف.
هناك كارثة قريبة جدا إن لم يتم دعمنا، يعني الأجهزة الطبية، الكادر الصحي، الأدوية، المستلزمات الكاملة يجب توفيرها خلال أسابيع.
ما يجري داخل أقسام حضانات الأطفال بغزة يعكس حجم التردي والإرباك الذي وصل إليه الواقع الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد.
نشكر الزميل محسن الباري، وعن تداعيات أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في قطاع غزة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نستمع معا.
دكتور رأفت، وقع الحصار على قطاع غزة أدى إلى تداعيات كثيرة، وبرز في الآونة الأخيرة موضوع نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع. كيف تتابعون هذا الموضوع دكتور رأفت، وخطورة عدم تأمين هذه المواد للأطفال الخدج في المشافي؟
حقيقة الأمر إحنا في أزمة، أزمة حقيقية. يعني لما نيجي نفكر في تداعياتها سهلة، ولكن يعني بنفس الوقت صعبة. هاي سبب لإشي مسبب موجود من الأول. بالشكل الطبيعي المفروض في إلنا ممثلية، في إلنا ناس مسؤولة عنا، في إلنا إطار، سلطة وطنية، دولة، نظام. يعني إحنا بواقع تحت احتلال إسرائيلي بالشكل، خلينا نقول المباشر أو غير المباشر، مش هاي المشكلة. الاحتلال يتحمل مسؤولية الكاملة تجاه هذا الموضوع، ولكن بعد اتفاقيات أوسلو صار في عنا تمثيل فلسطيني من خلال يعني منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف اللي صار. الآن إحنا بدنا نطالب، يعني سواء منظمة الصحة العالمية أو بدنا نطالب الأمم المتحدة أو مؤسسات حقوق الإنسان أو حنخش في هاي الزاوية في المتاهات. ممكن كل واحد يقعد يقول لك أنا بدي ممثل واحد أحكي معه، فبالتالي كيف العالم بده يساعدنا وإحنا مش مساعدين بعض في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كثير كثير يعني شائك وعائق جدا.
يعني دكتور رأفت تقول إن الانقسام الفلسطيني والخلافات ربما تؤدي أيضا لهذه التداعيات، وتضيف إلى واقع الفلسطيني في غزة عاملا آخر يزيد في الحصار، أليس كذلك؟
نعم، لأنه طرفي الانقسام كل واحد يعني عايش في نظام اجتماعي اقتصادي خاص فيه، والمواطن هو اللي قاعد بيدفع الثمن نتيجة هذا الموضوع. ونبين الوضع في غزة الآن يعني يرثى له، سواء كان بالمعنى الصحي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الاقتصادي، يعني تداعيات يعني كثيرة قاعدة بتترك أثرها على الانقسام. زائد أجل موضوع كورونا وجائحة كورونا والواقع الدولي اللي صار جديد، وإغلاق يعني أغلب مطارات وحدود العالم، يعني فبالتالي زاد الأمور تعقيد أكثر وأكثر. الآن يعني عن جد يعني غزة بالشكل الكامل أنا بقول لك تحتضر، ليس فقط يعني على مستوى الجانب الصحي، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمان بهذا الجانب. يعني انظر للواقع اللي موجود، لا ترى مقومات حياة موجودة في قطاع غزة الآن، لا ترى شكل من أشكال الحياة. يعني بتلاقي الحياة يعني تكاد تكون معدومة، ويعني الناس دوبها تتنفس تنفس يعني العناية المركزة.
طيب دكتور رأفت، يبقى الأطفال هم الحلقة الأضعف، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في النظر إلى هؤلاء كإنسان وبشر بغض النظر عن الخلافات السياسية؟
أنا بوافقك، إحنا بالشكل الرئيسي إحنا تحت احتلال، يجب أن يعني نناهض الاحتلال في هذا الجانب، ويجب أن يتحمل مسؤوليتنا الاحتلال في هذا الجانب. ولكن يعني زي ما حكيت لك إنه اتفاقية أوسلو حطتنا في خانة مسؤولية منظمة التحرير. هان مسؤولية منظمة التحرير خرجت بعد الانقسام اللي صار، وصار مسؤولية يعني الإخوة في حركة حماس. الآن الكل بنادي بإنهاء الانقسام وفك الانقسام وإنهاء اللي الحالي اللي موجود والخروج لحالة وحدة وطنية أو الخروج لانتخابات أو 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 حتى نصير نعرف نحاسب مين. أنا شخصيا مش عارف حاسب مين. كإيش ذنب الطفل هاد يعيش هاي الحالة اللي موجود فيها وهي أبسط مقومات المحافظة عليه؟ يعني بتناشد بتطالب بتزعق بأعلى الصوت يا عالم إنه هاي الحالة اللي موجودة حتى نخرج من هذا الوضع اللي موجود. فيعني احنا هاي مشكله نتيجه مشكله.
عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت ابو مريم كنت معنا عبر الهاتف من غزه، شكرا جزيلا.
مع نهايه اللقاء الذي اجراه الزميل حسن نمر مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت ابو مريم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نهاية فقرة نداء غزة، نشكر الزملاء علياء صالح، محسن الباري وحسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول لعضو التجمع الطبي الديمقراطي رأفت أبو ماري.
غدر عبانا غضب ثبت يداك أبا لهب، والثأر يأتي حاسما فالكل أصبح قاسما.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى محورنا سليماني والطريق إلى فلسطين، والساعة الآن الثانية إلا دقيقة واحدة أو دقيقتين بتوقيت القدس المحتلة مساء. وإلى العناوين. ما شكل علاقة القائد الشهيد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية؟ ما الدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة؟ ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة؟ ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟ تحيي الجمهورية الإسلامية في إيران وقوى محور المقاومة الذكرى السنوية الثانية لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أكد بالمناسبة أن محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين، وشهادة الفريق سليمان انعكست بجلاء ووضوح على المستوى الوطني والدولي، والشهيد أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة. هذا وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني خلال مراسم إحياء الذكرى أن الشهيد سليمان استطاع أن يوحد سير خطى المقاومة في محور المقاومة، معتبرا أن الترابط الذي أوجده الشهيد داخل طهران انعكس على مختلف الدول. من ناحيته عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق قال إن الشهيد سليماني كتب بدمه ولادة جديدة لمحور المقاومة الذي أوجد تحولا استراتيجيا في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني في لبنان وفي فلسطين. على الصعيد الفلسطيني شهدت غزة مهرجانا مركزيا للفصائل الفلسطينية إحياء لذكرى شهادة الفريق سليماني. وبالمناسبة صرح محمد البريم مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة بأن الشهيد سليماني هو شهيد القدس، وهو الذي ضحى وقاوم وجاهد من أجل أن تبقى قضية فلسطين حية. قراءة الذكرى الثانية لشهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتفاعلها على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفت عسلية.
بحضور شعبي وفصائلي أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى السنوية الثانية لرحيل شهيد القدس القائد قاسم سليماني. هنا حضرت مناقب الشهيد الراحل الذي أفنى حياته على طريق القدس وفلسطين، ومثل رمزا للتحدي ومجابهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
هذه ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي رحيل القائد الكبير قاسم سليماني الذي ما زال دمه يفوح في أحياء فلسطين، في شوارعها، في جبالها، في سهولها، بما قدمه للحركة المجاهدة، لكل الأذرع العسكرية في فلسطين.
تجمع الفصائل الفلسطينية إذن على دور الشهيد الراحل سليماني في تعزيز قدرات المقاومة في وجه الاحتلال عدة وعتادة، فتؤبن اليوم الراحل مؤكدة المضي على نهجه حتى التحرير.
دعم المقاومة الفلسطينية بكل أوجه الدعم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من إمكانيات وقدرات. نحن خير أوفياء لهذه الدماء الزكية الطاغرة،
وسنعمل على تحقيق الحلم الذي كنت تحلم به من أجل أن تصل إلى القدس. لنقول لك لا يوجد لدينا خيار إلا النصر أو الشهادة.
فهرولة بعض أنظمة العرب للتطبيع مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لن تغير من المعادلة شيئا، يقول الفلسطينيون الذين طالبوا العرب بالحذو حذو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ما زالت تمثل سدا ودرعا في وجه الأطماع والمخططات الأمريكية العدائية.
من هذا المنطلق نحن نوجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران التي دعمت وما زالت تدعم المقاومة، وندعو دولنا العربية والإسلامية أن تحذو حذو الجمهورية الإسلامية في دعمها للمقاومة دون اشتراطات.
وفية لكل أحرار العالم والمؤازرين لها، تبقى فلسطين إذن بمقاومتها التي أصبحت اليوم تمثل رقما صعبا في حسابات السياسة في المنطقة برمتها.
رحل الشهيد قاسم سليماني جسدا، لكن روحه إذن ما زالت حاضرة لدى الفلسطينيين والشعوب الثائرة. يشيد الكثيرون بدوره الريادي في دعم المقاومة الفلسطينية التي أصبح الاحتلال الإسرائيلي يحسب لها ألف حساب.
شكرا للزميل رأفت عسلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد عصام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم جميع المستمعين.
الله يسلمك. سيد عصام، القائد قاسم سليماني اسم ارتبط بمسار الصراع مع العدو من خلال العلاقة مع فصائل المقاومة. ما علاقة الشهيد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
بداية نمتاز الفرصة لتوجيه التحية إلى روح الشهيد الحاج سليماني ورفيقة درب الحاج مهدي المهندس، اللذان سقطا شهداء بفعل الإجرام الأمريكي في أرض العراق الشقيق. واستهداف سليماني هو استهداف للمقاومة، وهو إقرار بالدور البطولي والنوعي الذي كان يقوم به سليماني ورفاقه في مقارعة الاحتلال الأمريكي في المنطقة العربية وفي مقارعة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وشعبنا الفلسطيني والتاريخ سيشهد لما قام به الشهيد سليماني والدور البطولي والدعم الغير محدود للمقاومة الفلسطينية بما هو معلن وبما هو غير معلن من الدعم المالي والمادي واللوجستي والتدريب البشري، وهو قدم الكثير من أجل فلسطين لإيمانه العميق بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا بإيمانه العميق بدوره النضالي والكفاحي في مقارعة الإرهاب في المنطقة العربية وفي فلسطين بشكل خاص. فاليوم نحن نستذكر هذه التضحيات وهذا الجهد الكبير الذي قدمه سليماني للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وعزاؤنا هو أن نستمر على درب الشهيد سليماني ورفاقه بمواصلة النضال، وإيماننا العميق بأن فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة، ونحن أوفياء للشهيد وإلى دوره البطولي، وتبقى فلسطين شعلة للمقاومة وتبقى جنبا إلى جنب مع محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
نعم. طيب، ما هي أبرز المحطات التي عاشتها المقاومة في ظل العلاقة التي ربطتها مع الشهيد سليماني؟
أولا، العلاقة هي علاقة وثيقة، وهي علاقة تكاملية، وقد استفاد شعبنا ومقاومتنا استفادة كثيرة في الجانب البشري، كادر التأهيل البشري ونقل التكنولوجيا إلى قطاع غزة، وتزويد شعبنا ومقاومتنا بأحدث الأسلحة، والتي كان لها الدور البارز في معركة تيب القدس، ولقد كان سليماني حاضر في معركة تيب القدس من خلال موقعه للقطاع من عناصر القوة، كما ساهم من خلال موقعه النضالي المعروف ببلورة استراتيجية قد نجح في الحد كبير ببناء محور المقاومة التي تمده الثورة الإسلامية في طهران بكل عناصر القوة في المسار النضالي فلسطينيا وأيضا في الجانب العربي. فعندما اعتلى هذا الدور القاسم سليماني، كان دائما محط أنظاره هي القضية الفلسطينية ومحط أنظار المقاومة الفلسطينية، وعمل واصل الليل بالنهار بكيف أن يوصل السلاح إلى شعبنا في قطاع غزة، وكان عمل الليل النهار كيف كان يقوم بتدريب كل الكوادر البشرية وإمدادها بالإرادة وبالخبرة حتى نتمكن من رصد هذا العدو الإسرائيلي ودحره عن أرضنا وعن شعبنا. وكما قلت، كانت جهوده بارزة وكانت واضحة وجرية جميع الأيام في معركة سيف القدس التي كان لها تداعيات كبيرة في المنطقة، وما زالت تداعياتها لحتى هذه اللحظة، وشكلت بداية لانهزام وانكسار المستوى الصهيوني في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.
طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الفلسطيني بعد عامين على اغتيال الحاج قاسم؟
أولا، عندما نتحدث عن الشيخ قاسم سليماني، هو وكان يسير وفق نهج ووفق سياسة للدولة الإسلامية الإيرانية، وإيران لم تتوقف عن دعمها للمقاومة الفلسطينية بعد رحيل الشهيد سليماني، لأننا ندرك أن الجمهورية الإيرانية هي وفية لقاسم سليماني ووفية لخطه النضالي، وهي وفية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته. وبالتالي رغم رحيل الحج سليماني، إلا أننا رحيله بالتأكيد هو خسارة، ولكن كما قلت، عزانا بالدعم التي نزلت تقدمه الجمهورية الإيرانية، وأيضا باستمرار شعبنا الفلسطيني على نهجه بمقارعة الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه المناسبة ندعو أشقائنا في إيران بدعم كل الأجنحة العسكرية التي تؤمن بخيار المقاومة وتواصل الكفاح والنضال من ضد الاحتلال الإسرائيلي والإمبريالي في المنطقة العربية وفي فلسطين.
طيب، هل يمكن القول أن الشهيد سليماني أوجد نقلة نوعية في إمكانيات وأداء المقاومة؟
وهذا كان واضحا في معركة سيف القدس، ولولا هذه الخبرات ولولا هذه التكنولوجيا ولولا هذا الكادر البشري الذي تم تأهيله على يد قاسم سليماني ورفاقه، وهذا الإعداد والتجهيز والتحضير والجانب المادي والمعنوي، لما كان لهذه المعركة أن تكون بهذا المستوى من الأداء والحنكة السياسية والحنكة الميدانية التي استطاعت تكبيد العدو خسائر كبيرة جدا. وكما قلت، أن تفاعلات وتداعيات معركة سيف القدس لم تنتهي بعد، وهي بالعكس هي مقدمة للانحصار على المستوى الإسرائيلي والمستوى التوسط الاستيطاني في المنطقة العربية. وهذا كله كان محط إلهام للمقاومة ومحط إلهام لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا يؤكد هذا مقاومتنا والتزام شعبنا ووفاء لنهج الحاج قاسم سليماني ورفاقه. وبالتالي هذا جزء من الوفاء، وأثمرت جهود سليماني بنتائج هذه المعركة وهذا الانتصار الذي حققه شعبنا، وهو موضع افتخار لنا ولكل محور المقاومة ما حققت في معركة سيف القدس.
طيب، ما الرسالة التي توجهها غزة في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟
لأن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيا لشهيد سليماني وإلى رفاقه وإلى دربه، بأننا عزمون على مواصلة النضال حتى تحت دحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين، وسنواصل المقاومة، وأننا نؤمن بأن المقاومة هي خيارنا وهي سبيلنا لإلحاق الهزيمة بأعدائنا. وفي هذه المناسبة نتقدم مرة أخرى بخالص العزاء لأحوال الشهدين سليمان والمهندس في تأكيد منا أنهم الشهدين المقاومة في فلسطين وفي سوريا وفي العراق، وهي رسالة ثانية للعدو الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية اليوم لديها من الإمكانيات ولديها من الإعداد ولديها من التجهيز لدحر هذا العدوان وتكبيد الاحتلال الخسائر الكبيرة. ورسالتنا الثالثة هي لأشقائنا في الجمهورية الإسلامية بتوفير مزيد من الدعم السياسي والمادي والمعنوي، ونحن على ثقة بأنهم كما نحن سنبقى في دماء الشهيد الحاج سليماني ورفيق دربه والحاج مهدي المهندس، وأعدنا الوفاء والإخلاص هو من القيم يعني المتجذرة في هذا الشعب الفلسطيني. نعم. ودماؤه ستبقى حاضرة، ومطلوب منا أن نستمر في نهج المقاومة كما أراد سليماني لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي العربي.
نعم، هل تعتقدون بأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني حقق المسعى الأمريكي بالقضاء على التكاتف والترابط بين المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية؟
رغم اعترافنا بأن فقدان الشهيد قاسم سليماني هو خسارة كبيرة للمقاومة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن كما قلت نعم هو شخص وخبرتي ولو تجربتي وأعطى كثيرا للمقاومة الفلسطينية والمحور المقاومة في المنطقة العربية، ولكن هناك كان يقف من خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما تملك من مال ومن إعداد ومن سلاح ومن حضور إقليمي ودولي، وهذا الدور لم يتوقف ولم ينتهي عند حديث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. تالي هو عزائنا أن المقاومة الفلسطينية ستستمر عن هذه المقاومة مدعومة من محور المقاومة ومدعومة من الجمهورية الإسلامية، وهذا هو أقل واجب وهو أقل وفاء للشهيد الحاج سليماني ورفاقه، ونحن كما قلت سنبقى في له ولدمائه. وأن أعتقد ما حققت معركة سيف القدس كانت ردا واضحا على سياسة الاغتيال، بأن اغتيال القادة لا يثني شعبنا عن مواصلة النضال ولا يثني الشعوب العربية عن استمرار في مقاومة الاحتلال، لأن هناك منظومة متكاملة من المقاومة ومنظومة متكاملة من الفعل السياسي والدبلوماسي لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.
جزيلا لك الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
يا زينب ورش الملح رح يرحلوا عن أرضنا، وعد الصدق هو وعدينا
يا سليماني. توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين وشكل علاقة القائد سليماني الشهيد قائد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية والدور الذي لعبه في دعم وتطوير قدرات المقاومة وكذلك عن موقع إيران في خارطة المنطقة وعلاقاتها المميزة مع فصائل المقاومة وحركات المقاومة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، والساعة الآن 2:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة معاش.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك؟
رمزي كمال محمد موسى السطري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى السطري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع أصحابه، دعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا، يعني فهمتني كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس اللي كان متابع دراسته، ساب دراسته ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بالصوابوا، فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا، مع عملته مع بيته معاي مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفه أول، تغير كليا. والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب اياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهادة عن
ما كان يحكي لنا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني انه يكون شهيد. ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيراننا اطفال بتزق الحجار على يهود، وفي بينهم سياج وصار يشدوا في السياج، و واخطأ هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين. وأمنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 أيام.
يعني هذا يدلل على أنه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الأطفال، وصاروا يعني الأطفال بفكروا كبروا أكبر من عمرهم، وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 100% طبعا، مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا، يعني من 2000 لحتى الآن يرصوهم على الحيطة ويكتلوهم في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات. الحين صاروا ينقوا الأطفال، يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال، سن 10 سنين لحد سن 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رمزة.
طيب كنتوا بتحدثوا وبتحكولوا عنها؟
ونعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني السياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداده وأرض أبهاته. يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود، وفي بعد الحدود إن أراضي إنه ليش ما يدون إياهن، ليش ما يعطون إياهن أراضينا هذول، أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا. فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زلم عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا. كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد، لو ان انا خايف على ابني، لو انه ابني غالي علي. بس الوطن برضو غالي علينا كثير، لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا. فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة. والحمد لله رب العالمين، الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص. جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، بعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد، وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي، هو بيعرف انه ابني، بس قال لي تعرف هذا الشاب؟ والحمد لله كان في الواقع يعني، الحمد لله رب العالمين.
نعم، كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول، على طول على طول على المطرح مات يعني، الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا. احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني، احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال. يعني الاحتلال متعمد يستهدف الأطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية. فهو حريص على الشغلة هذه، أنا هاي نظرتي، لأنه بنقل الأطفال برجليهم، بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنصوا الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لا رد على هذا الاحتلال اللي بيقول انه احنا بندفع اولادنا للموت؟
اول حاجه رسالتي قبل لترامب وقبل امريكا وقبل اوروبا، رسالتي الى 2 مليار مسلم انها ارض الرباط، ارض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش اطفال صغار بحجر او بدون حجر او بعلم يدافع عنهم. وين هذول ال 2 مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
نعم، هكذا يمضي الشهداء في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم، وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد مجدي السطري، فهنيئا لك الشهادة يا مجدي.
يا
النصر. هيهات يا صرخة أسود ربيت على العزة الزنود ترم الشهادة والسجال والقائد يصنع رجال.
أتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب عبر الإنترنت على الرقم 00989215489950. وطبعا المشاركات تقرأ ويستمع إليها في أيام الخميس بإذن الله من كل أسبوع. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء في أيام الخميس عبر أرقام الهواتف التالية 00921 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848. أحبتنا الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر لكم حسن المتابعة. نشكر مرة أخرى الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء وتحدث حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين، وذلك في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وثلة من المجاهدين وقادة النصر معه في حادث الاغتيال الأثيم الذي ارتكبته الولايات المتحدة في مطار بغداد. وتحدث في هذا اللقاء عن شكل علاقة القائد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية والدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة وموقع إيران في خارطة المنطقة وعلاقاتها المميزة مع حركات المقاومة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.